الإنسان.
إسلام المرء سعادته
في كل زمان ومكان.
فاخشع للمولى رازقنا سبحان الحي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أحبة الإيمان، فيا أخوتي في الإنسانية، نلتقي اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى حول موضوع شديد الأهمية. هذا الموضوع لصيق بحياتنا المعاصرة، هو يناقش أحوال الأمة وما تتعرض له من محن، من أزمات، من اختراق ثقافي، من محاولات لاستلاب الهوية، من محاولات للاستشراق الصهيوني، يناقشها من زاوية علمية تحت عنوان اغتراب الشخصية العربية والمستقبل الغامض. اغتراب الشخصية العربية والمستقبل الغامض. أولا نريد أن نتعرف على معنى كلمة اغتراب. الأصل الدلالي لهذه الكلمة في القديم غربة، كلمات مادة غربة، إذا فتحت معجما كلسان العربي مثلا تجد أن الكلمة لها مدى دلالي واسع جدا، فتجد أن الغرب يأتي بمعنى خلاف الشرق، فتأتي هنا بمعنى الجهة، وتأتي بمعنى التنحي والبعد، غرب أي بعد، ومنه أغرب عني أي تباعد عني. ونحن نعلم في الفقه الإسلامي أن التغريب يأتي بمعنى البعد، ففي الحديث النبوي الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغريب الزاني عن البلد الذي وقعت فيه الجناية، التغريب. واغترب الرجل أي نكح في الغرائب، يعني تزوج إلى غير أقاربه. وأغرب الرجل أيضا جاء بشيء غريب مدهش فيه لطف، ونفرق بين المعنيين في السياق. وأغرب الرجل أيضا إذا اشتد وجعه، وهكذا، وهنالك دلالات أخرى كثيرة. لكن في محدث الكلام في حياتنا المعاصرة في اللغة العربية المعاصرة أخذت كلمة الاغتراب دلالة اصطلاحية ومعنى جديدا في إطار علم الاجتماع وفي إطار علم النفس. ففي إطار علم الاجتماع تأتي كلمة الاغتراب أو مصطلح الاغتراب بمعنى انفصال المرء عن ذاته وانفصال المرء عن الآخرين وعدم استطاعته التواصل مع الآخرين وافتقاده القدرة على إقامة علاقة سوية معهم. يبقى إذن انفصال المرء عن مجتمعه، عن أهله، عن مثل هذه الأمور، هو ذا المعنى الاجتماعي، ولا يستطيع أن يتواصل معهم، لا يستطيع أن يقيم علاقات حميمة. علم النفس معنى الاغتراب فيه قريب من هذا المعنى أيضا، فهو يعبر عن حالة العجز، عن التلاؤم، يعبر عن الإخفاق وعدم القدرة على التكيف مع الأوضاع السائدة، مع المشاكل والأمور السائدة. ويتسم الشخص باللا مبالاة، ويفتقد الشعور بالانتماء إلى أهله، إلى وطنه، إلى عشيرته، بل يصل الأمر في الجانب النفسي إلى معنى الاغتراب أن ينعدم الشعور بهدف الحياة وأهميتها وبمغزى الحياة عنده في تفكيره. إذن الكلمة في الوضع المعاصر لها دلالة جديدة، لها معنى جديد، والذي وقفنا عليه في علم الاجتماع وعلم النفس. إذا جئنا نطبق هذا المصطلح، مصطلح الاغتراب، على واقعنا، نجد أنه يتحقق بصورة كبيرة جدا في بطالة، في فقر، في اتهامات بالتطرف، في سلب للثروات، في ظلم، فيه بطش، فيه أمور أكثر من ذلك، العجز عن مواجهة الخصم أو دفع الظلم زي ما حصل في قافلة الخير وضرب السفن اللي كانت جاية لغزة، وعجز العرب عن أن يصنعوا شيئا، اللهم إلا الصراخ والتنديد والشك، لكن في حالة عجز. في ثقافات مضادة تحاول أن تشوه الهوية العربية، الخصوصية الإسلامية، تحاول أن تحول الناس عن دينهم، عن أخلاقهم. في اختراق ثقافي، في محاولات لاستلاب الهوية، في استشراق صهيوني بيحاول يقنع الناس بأن وجود الكيان الصهيوني يعني أمر من الإيمان ومن الدين. تتوجد حالة الاغتراب دي فنجد لها صدى في المجتمع. زي إيه يا أحباب؟ الأيام السابقة في الأسبوع الماضي، شاب عنده حوالي 30 سنة من أسرة متوسطة، شنق نفسه من فوق كوبري أصل النيل بسبب حالة الاغتراب التي هو فيها. لم يستطع أن يتكيف مع الظروف الشديدة من بطالة ومن عجز، ولا لاقي شغل ولا لاقي مرتب ولا لاقي مستقبل ولا وصل به الأمر بحالة اكتئاب وحالة عجز واغتراب، راح شنق نفسه. طالب آخر النابغة كما يطلق عليه في الانترنت وحجرات الشات، متفوق جدا، الأول على دفعته في الكلية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بيذكروني اسمه الأستاذ عبد الحميد شتا، طالب نابغ طلع الأول على دفعته، كان ليه طموح، ليه أمل إن مدام الأول يتعين في السلك الدبلوماسي، وقدم لما أعلنت يعني أعلنوا في الخارجية إنه عايزين ناس، قدم، وكان المنتظر على حسب تفكيره أنه الأول على الدفعة فتكون الفرصة الأولى له، المقدمة له، الأولوية له. لكن انتظر أسبوع واثنين وثلاثة وشهر لم يردوا عليه، فذهب يبادر بنفسه ويسأل ليه ما خدتنيش، أنا الأول على الدفعة. فقالوا له الموظف اللي رد عليه، قال له أنت رفضت ليس لأن تعليمك أو درجاتك لا تناسب، ولكن قال له أنت أوراقك مكتوب فيها غير لائق اجتماعيا، أنت مش قد المقام. فراح الطالب وانتحر. حالات كثيرة نراها أمامنا، حالات العجز، حالات الاكتئاب، حالات الانحراف، كل ده يوضع تحت هذا العنوان اغتراب الشخصية العربية من القمة إلى القاع، في حالة عجز، في حالة بطالة، في ده كله. ده أدى إلى آثار سلبية، إلى نتائج، أدى لضعف الانتماء. في ناس بتدور على فرصة وراحت إسرائيل، العدو الذي يصنع بنا الأفاعيل، راحت تبحث عن فرصة للحياة هناك، فيش انتماء، ضعف، اهتزاز القيم. تشوف الشارع ناس لا تنتمي إلينا، إلى حتى إلى تقاليدنا، إلى أصالة مجتمعنا. فأنت تشوف البنت وهي تكشف جزء من صورتها، والولد وهو يقلد الأنثى، وشيء غريب وغير مقبول أبدا، تشوف البنت قاعدة تشرب الشيشة في قهوة، يعني في اهتزاز للقيم كناتج من نتائج الاغتراب. في فقدان الأمل والطموح والثقة، وبدأت الناس والشباب بالذات يبحث عن الحياة في الموت. الناس عارفة اللي بتروح تركب من ليبيا عشان تروح إيطاليا وتجيب بالقرشين والفلوس وتدخل مجال الحياة بهذا الفهم، عارفة ان اللي قبليه مات وان دي مغامرة الموت فيها نصيبه كبير، وعلى الرغم من هذا بيروح يبحث عن الحياة عن طريق الموت. الشخصية الانطوائية اللي عند كثير من الناس، حتى في كتير من الرجالة استقال عن وظيفته وساب الست هي المسؤولة، هي اللي تصرف، هي اللي تجيب فلوس، هي اللي تتصرف، وتتصرف منين مش مهم بس المهم تتصرف. ازداد العنف والجرائم اللي بنسمع عنها، وقريب جرائم صعبة جدا في بيئات كان المفترض فيها التعاون والتكاتف، وغاب الإبداع وغاب الاختراع وزادت الرشوة وحالة الاغتراب، بتخيم على الشخصية العربية. تعالوا بنا إلى هذا التقرير الصوتي ليجسد لنا مسألة الاغتراب التي وقعت فيها الشخصية العربية. وأنا لي قصد، خلي بالك إن أقول الشخصية العربية، مش عايز أقول الشخصية الإسلامية، لأن الرجوع للإيمان والإسلام كما سنرى بعد ذلك هيكون منقذ من هذا الاغتراب. اغتراب الشخصية العربية والمستقبل الغامض مع هذا التقرير الصوتي.
العنف يولد الاغتراب ويؤدي إلى الاغتراب أيضا، والعلاقة بين هذين القطبين علاقة جدلية، فكلاهما قد يكون السبب وقد يكون النتيجة. فالطفل الذي يواجه العنف داخل مجتمعه يختزن هذا العنف ليمارسه في المستقبل، ويزداد الأمر خطورة حين يصاحب هذا العنف ظلم وقهر واغتيال لأحب الناس إلى قلوبنا، على نحو ما نرى من مآس وفواجع على أرض فلسطين والعراق، حتى صار أهل الوطن غرباء في أوطانهم. وتبرز مظاهر الاغتراب في بعض أساليب التربية والتنشئة الاجتماعية، حيث ينشأ الطفل العربي في جو مشحون بالعنف والقهر، فيتحول الطفل إلى كيان انطوائي ويفقد الثقة في نفسه، وتضعف عنده القدرة على الإنجاز وتحقيق الذات، وتتوارى روح المبادرة والرغبة في التعاون والعمل الجماعي، ويعمل هذا كله على تغريبه ودفعه إلى دوامة العجز والنقص والإحباط. إن الاغتراب يسلب الإنسان صفة الإنسانية ويحوله إلى شيء خال من الروح المبدعة والشخصية المبتكرة، ويؤدي إلى انهيار الروح الفردية تحت وطأة احتلال الأرض ونهب الثروات واحتلال العقل وتشويه الفكر. والاغتراب الذي يشعر به الإنسان العربي مرجعه في الأعم الأغلب إلى 5 أسباب: الحرمان من المشاركة في السلطة، وهذا هو البعد السياسي لمفهوم الاغتراب، فالحرمان من المشاركة في صنع القرار ينتج عنه شعور بالاغتراب والانفصام عن المجتمع، غياب معنى الحياة، وهذا هو البعد الفلسفي لمفهوم الاغتراب. وإذا كان الدين الإسلامي قد وهب الإنسان العربي معنى عظيما للحياة، فإن غياب الوعي الديني وتهميش دور الدين في الحياة قد أدى إلى تغريب الإنسان العربي وضياع معنى الحياة في نظره. غياب المعايير، وهو البعد الاجتماعي لهذه الظاهرة، وفي مجتمعاتنا العربية لا توجد معايير ضابطة لما يسبغه المجتمع على أبنائه من مظاهر التكريم والتقدير، ويرجع هذا إلى سطوة الماديات وسيطرة المصالح الشخصية وتقديمها على قيم العمل والإنجاز والكفاءة. كل هذا يؤدي إلى فقدان الرغبة في العمل والإنجاز ما دام بلا جدوى. غياب القيم الأخلاقية والإنسانية، إن المجتمعات العربية ليست بحاجة إلى مثل وقيم أخلاقية جديدة، فهذه القيم موجودة بالفعل، ولكنه وجود نظري لا يتحقق في الواقع والممارسة، فقد طغت القيم المادية على القيم الأخلاقية والمثل الإنسانية حتى كادت تتوارى من حياتنا، مما أدى إلى نشوء أجيال من الشباب الحائرين الضائعين بين مثل أخلاقية نتحدث عنها كثيرا لكنها غائبة عن الواقع، في مقابل قيم مادية نمارسها كثيرا في واقع حياتنا، الإحساس بالغربة عن الذات. وهذا هو البعد النفسي لظاهرة الاغتراب، وهو نتاج العوامل السابقة جميعا، إذ يشعر الإنسان بالغربة عن ذاته بعد أن فقد كل أساس تقوم عليه علاقته بالحياة، بعد أن فقد مشاركة القرار وفقد المعنى الجوهري لوجوده وغابت المعايير والقيم. ماذا يبقى للإنسان بعد هذا كله سوى الاغتراب عن ذاته والانهيار تحت وطأة مشاعر الخوف والبؤس والقهر والاضطهاد؟ إن الإنسان العربي يعيش حالة مفزعة من الاغتراب، ولا سبيل إلى معالجة مظاهر التمزق والضعف والانهيار إلا بعملية شاملة لتضميد الجراح تشارك فيها المؤسسات التعليمية والتربوية والدينية والسياسية، ويشارك فيها رجال الفكر والأدب. وهنا يبرز للدين دور إيجابي في إنقاذ الإنسان العربي من الهوة السحيقة التي تردى فيها، ليستعيد ذاته ويشارك في صنع الحضارة الإنسانية بعد قرون من السبات والغفلة والاغتراب.
من خلف قبان الألم من خلف قبان الألم والحزن في صدر احتدم والليل أسدل ستره.
عدنا بعد رؤية وسماع هذا التقرير الذي يعبر بوضوح وتجسيد عن ظاهرة الاغتراب، مآسي فواجع اغتراب نفسي واجتماعي وثقافي وديني تخلفت عنه جملة من الكوارث والمآسي في نفوس الناس وفي أحوالهم. لكن مع هذا التقرير وبعد التعريف الذي قدمته، يا هل ترى رأي المسؤولين في المؤسسات التربوية والتعليمية، ما رأيهم في هذه المشكلة؟ ماذا يقولون؟ تعالوا بنا نسمع إلى واحد من هؤلاء، إلى العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة قناة السويس الأستاذ الدكتور عبد الرحيم الكردي، ماذا يقول عن هذه الظاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الأيام يعاني الشباب من حالة يمكن أن نسميها بحالة الاغتراب. ومعنى الاغتراب أن الشاب من هؤلاء يعيش في بلده ويشعر بأنه غريب، يشعر أنه ليس في بيته، وأن الأشياء التي يستعملها استعمالا عاما في الشارع والحديقة وغير ذلك أنها ليست ملكا له. يشعر بحالة نفسية من الاغتراب. نلاحظ ذلك في أثناء تعاملنا مع الشباب في الجامعة وخارج الجامعة، نجد أن الشباب مثلا أصبح فيهم عدوانية شديدة، فنسمع لأول مرة بأحداث تحدث في المدارس الثانوية والمدارس الإعدادية، يعني حالات لم نسمع بها من قبل، كأن يعتدي شاب على شاب آخر أو طفل على طفل آخر فيصيبه إصابات بالغة وأحيانا تصل إلى درجات القتل. هذه الظاهرة لابد أن يكون لها أسباب. كذلك نجد الشباب فيما بينهم يستخدمون لغة خاصة، لا هي العربية ولا هي العامية، ينحتون ألفاظ غريبة يتعامل بعضهم مع البعض الآخر. كذلك نجد أنهم عندما يختلون بأنفسهم ولا يسمع بهم أحد ولا يراهم أحد يكتبون عبارات غريبة على الحوائط في الأماكن المغلقة أو في الحوائط العامة، بل أحيانا يكتبون على أشياء تفسدها، عبارات غريبة تعبر عن الإحباط الذي يصيب الشباب. كذلك نجد في سلوكيات حتى الشباب عندما يصبحون كبارا، عندما نرسل بعض من الطلاب بعد تخرجهم للحصول على الماجستير والدكتوراه نجدهم لا يعودون مرة أخرى إلى الوطن وكأنهم هربوا منه، بل إننا نسمع من يبحر في البحر على سفن غير آمنة هروبا من الواقع الذي يعيشونه وحالة الاغتراب التي يعملون فيها، البحث عن عمل مجهول لا يعرفون مصيره فيغرقون في البحار. بل نجد الرغبة في الابتعاد بأي شكل للسفر إلى الخارج، وربما يتزوج بعض من الشباب بأجنبيات وربما بإسرائيليات أحيانا. هذه الظاهرة يمكن تسميتها بظاهرة الاغتراب، بمعنى الانفصال بين الإنسان وموطنه، الشعور بأن الإنسان لا يملك شيئا، الشعور بأنه غريب وهو يعيش في بيته. هذه الحالة من الاغتراب لها أسباب كثيرة وعديدة. نرى أن من أهم الأشياء التي تؤثر في الشباب وتؤدي بهم إلى هذه الحالة العنيفة والخطيرة من الاغتراب، نرى التفاوت الذي يعيشه الشاب، طريقة التربية التي يحياها في المجتمع. نجد المجتمع له ظاهر وله باطن، تصريحات وردية في الإعلام، في التعليم، في الكتب، في الصحافة، وواقع أليم. من يقرأ الصحف يظن ولا يعيش الحياة يظن أن الواقع وردي وأنه يعني سعيد، لكن إذا عاش الإنسان واقعه فهو واقع أليم. الصحافة تقول نظم التعليم في غاية من الجودة، الصحافة تقول إن نظم العلاج والمستشفيات في غاية من الجودة، الصحافة تقول إن الشوارع نظيفة والشوارع مريحة وليس هناك مشكلات، بينما الواقع يختلف عن ذلك. النفاق الاجتماعي المتمثل في عدم الاعتراف بالواقع يولد حالة من حالات الاغتراب. أيضا ازدواج الشخصية التي يعيشها المجتمع بصفته أفراد بين الإمكانات وبين الطموحات، المجتمع الاستهلاكي يولد مثل هذه الازدواجية في داخل الشخصية. الشاب تكون إمكاناته قليلة جدا لكنه يطمح طموح كبير جدا، عندما يبدأ حياته مثلا ويريد أن يتزوج وهو يبحث عن وظيفة وليس لديه دخل، لكنه لا يرضى أن يعيش في شقة ليس فيها ثلاجة وتلفزيون وغسالة، بل يطمح في سيارة مثل السيارة التي يركبها زميله، وطموحات كبيرة جدا وإمكانات قليلة. كذلك ضآلة وضحالة الثقافة التي يمتلكها الشاب، نجد أن الشاب لا يقرأ شيئا ومعلوماته قليلة وضحلة في ظل ثقافة ما تسمى بثقافة الصورة، فكل ثقافته إنما استقاها من الفيسبوك أو استقاها من التلفزيون، وهي ثقافة ضحلة وقليلة، لكن الثقافة المتينة التي تخرج صاحبها من حالة الاغتراب وهي الكتب والمعلومات الغزيرة في المراجع وغير ذلك فهي معدومة بالنسبة للشاب. أيضا هناك نظام التعليم الذي يمارسه الشاب في المدارس، فهو لم يذهب إلى مدرسة تعلم الطلاب من الساعة 8 أو 7 صباحا حتى 2 أو 3، بل أكثر التعليم الذي تعلمه إنما كان في قاعات الدروس الخصوصية الممتلئة والتي لا تتوافر فيها الجوانب التعليمية. كذلك ضياع الذوق في ظل آلية المجتمع، فالملابس التي يلبسها ملابس بالجملة آلية، والسيارات اللي يركبها آلة، والتعامل مع التلفزيون آلة، مما يجعل حياة الشخص خالية من الجوانب الذوقية، وهذا تأثير تؤثره الآلة أو آلية التعامل مع الآلات أو مع عناصر الإنتاج وعناصر الاستهلاك. كل هذه الأشياء مجتمعة هي التي تولد أو تسبب حالة الاغتراب في المجتمع. كذلك إذا أضفنا إلى كل ذلك الإقصاء الذي يمارس على الشباب، عدم مشاركة الشباب في صناعة القرارات بأي شكل من الأشكال، سواء كانت القرارات أبوية في داخل الأسرة أو أبوية في داخل الفصل الدراسي أو أبوية في داخل المجتمع السياسي أو أبوية في داخل الشارع وغير ذلك، مما يجعل الشاب ترس في داخل منظومة لا يشارك هو في إدارتها سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، مما يجعله مهمشا يعيش على أفكار الآخرين ويأتمر بأوامر الآخرين. الأبوية المتمثلة في الأبوية الفعلية في داخل المنزل أو الأبوية التعليمية في داخل الفصل الدراسي أو الأبوية السياسية في داخل المجتمع السياسي أو الأبوية بكل أنواعها في داخل هذا المجتمع.
أجوبة الإيمان.
هكذا وضح لنا أستاذنا الدكتور عبد الرحيم الكردي العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة قناة السويس الواقع المر والمؤلم والأليم بين الشباب وبين طلبة الجامعة وبين فئات المجتمع. وكانت الكلمة لحضرته إنما تغوص في هذا الواقع وتظهر هذا الواقع بمصداقية كبيرة. الأمر صار واضحا، المشكلة الآن صارت واضحة، أبعادها ملامحها صارت واضحة. الذي يبقى لدى كل العقلاء أن نجيب عن سؤال مهم يطرح نفسه بقوة: ما الحل وماذا نحن فاعلون؟ بعدما وقفنا على أسباب الظاهرة ومظاهر الظاهرة والمشكلة وحدث التشخيص، السؤال الذي يفرض نفسه: ما الحل وماذا نحن فاعلون أمام هذه الكارثة التي تأتي على المجتمع من جوانبه المختلفة؟ نبدأ بأستاذنا الدكتور عبد الرحيم الكردي ونسأل: ماذا نحن فاعلون؟ تعالوا لنسمع الإجابة من حضرته.
أجوبة الإيمان.
ما الحل؟ كيف الخروج من هذه الحالة الاضطرابية التي تنتهي إلى الإحباط وإلى التدمير؟ رقم واحد، مفتاح كل هذه الأشياء هو أن تكون هناك خطة للمجتمع ترسم طريق واضح للشباب، أي أن تبين للشاب وهو طالب في الجامعة عندما يتخرج ماذا سوف يحدث له، هل سوف يعمل في الإطار الحكومي كما كان يفعل الشاب منذ 10 أو 20 سنة، هل الجامعة والمدرسة تعلمه حرفة يفكر الشاب في أنه بعدما يتخرج يعمل فيها؟ أي المطلوب إضاءة المستقبل، وإضاءة المستقبل لن تتم إلا برسم سياسة واضحة للمجتمع خلال 20 سنة، خلال 50 سنة، خلال 100 سنة. لكن الشاب إذا سئل الآن أو الكبار إذا سئلوا ماذا سوف يكون الحال بعد 100 سنة في المجتمع المصري؟ لا إجابة. ماذا سوف يكون الحال بالنسبة للتعليم، للزراعة، للصناعة، للعمل بعد 20 سنة؟ لا إجابة. إذا كانت الإجابة غائمة على المستوى الجمعي فكيف تكون على المستوى الفردي؟ إنها سوف تكون ضبابية. لابد من رسم سياسة للمستقبل، لابد أن تكون هناك هندسة للمجتمع المصري ترسم سياستها من الآن لكي تكون واضحة. رقم 2، لابد أن يتغير نظام التعليم من بدايته، لابد أن يكون هناك نظام للتعليم يفتح آفاق للعمل بالنسبة للشباب، ليس مجرد معلومات ترص أمام ذهن الطالب يحفظها ثم بعد ذلك ينساها أو يتذكرها، لكن لابد من ربط التعليم بالتربية. هناك مشكلة أخرى كبيرة جدا وهي تربية الذوق. لقد نسينا في خضم المعلومات التي نقدمها للناس، سواء بالنسبة للمدرسة للتلاميذ والطلاب في المدارس، أو بالنسبة لما نعلمهم الثقافة العامة في الشارع أو غير ذلك، نسينا الذوق. الذوق هو الأساس في الإحساس بجمال الحياة. فإذا انعدم الذوق وانعدم الإحساس في الشارع، فإن ذلك سوف يؤثر على نفسية الإنسان، فلا يخرج عملا متقنا، ولا يكون له أمل، ولا يتقن شيء، ولا يصبح له ميزة في الحياة. شوارعنا الآن خالية من الجمال، حياتنا خالية من الجمال، ملابسنا آلية خالية من الجمال. لا بد من أن تكون هناك خطة لتربية الذوق العام. أمور كثيرة يجمعها التعليم، يجمعها مشاركة الشباب. لا بد من مشاركة الشباب وإحساس الشاب في أنه مشارك في صناعة المستقبل. لا بد من إضاءة الطريق للشباب. لا بد من تربية الأذواق. لا بد من عودة المدرسة كما كانت وتشتمل على أنشطة تعليمية وصفية وذوقية كما كانت. كل هذا يحتاج إلى خطة كبيرة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة المسمى بالاغتراب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لسعادة العميد، شكرا لسعادة العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة قناة السويس الأستاذ الدكتور عبد الرحيم الكردي، والذي ركز على ضرورة وضع خطة لصناعة المستقبل، لإضاءة المستقبل، وإصلاح التعليم وتحويله من التلقين والتركيز على جمع المعارف إلى التفكير وإلى التربية، إلى تربية الخلق، إلى تربية الذوق بمناحيه المختلفة. تعالوا إلى عالم آخر عميق في تخصصه، ضارب في هذا العمق. سنسمع منه الجديد، ما الحل وماذا نحن فاعلون، مع أستاذنا الأستاذ الدكتور فراج، سيد فراج، أستاذ علم الاجتماع ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة قناة السويس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بأستاذنا الكريم.
أهلا مع الأستاذ الفاضل.
إزاي حضرتك؟
إزاي حضرتك يا أستاذنا؟
الكلمة لك الآن وأنت أستاذنا في هذا المجال.
بارك الله فيك.
ما الحل؟ ماذا نحن فاعلون أستاذنا؟
اسمح لي قبل أن أدخل الحل.
تفضل.
أن يعني أعمل مداخلة بسيطة.
تفضل.
عشان بس نوضح المقصود بمعنى الاغتراب من وجهة نظرنا. إحنا بنعتبره موقف وجداني.
نعم.
بيسيطر على الإنسان يجعله خارج السياق الاجتماعي.
نعم.
أو السياسي أو السياق الاقتصادي أو السياق السياسي أو السياق الديني إلى آخره.
نعم.
لكن إحنا بنهتم بالسياق الاجتماعي لأنه هو أشد أنواع الاضطراب بتحدث في هذا السياق.
نعم.
لأن الإنسان هو كائن اجتماعي في المقام الأول.
نعم.
المصطلح ده الحقيقة ظهر أو دخل إلى حيز الفكر الاجتماعي في مطلع القرن التاسع عشر. ليعبر عن انفصال العمال عن وسائل الانتاج، ويعني يعكس ايضا حالة صراع فيما بين اصحاب العمل والعمال.
نعم.
عرفت هذه المسألة في ذلك الوقت بالصراع الطبقي، لانه كان هذا صراع بين حصر بين طبقة البرجوازيين لهم اصحاب العمل.
نعم.
واللي بيقول عنهم الطبقة التي تملك ولا تعمل، وطبقة البروليتاليا اللي هم العمال.
نعم.
التي تعمل ولا تملك. لكن هذا المصطلح قل استخدامه في النصف الثاني من القرن العشرين، وتقريبا في ثمانينات القرن العشرين بعد أن ادخلت الرأسمالية بعض التعديلات على نفسها. فحل مصطلح التنافس محل الصراع.
نعم.
وأصبح مصطلح الاستبعاد الاجتماعي مرادفا للاغتراب. وقسموا عالم الاجتماع الإنجليزي أنتوني جيدنز في العقد الأخير من القرن العشرين إلى نوعين.
نعم.
هو استبعاد إرادي واستبعاد قسري. يعني هناك من يستبعد نفسه إراديا وهناك من يجبر على الاستبعاد.
نعم.
أعراضه إيه؟ الانسحاب من الواقع الاجتماعي.
نعم.
في ناس يعني يرفضوا التفاعل مع القضايا المجتمعية وينسحبوا من الواقع.
نعم.
أيضا من بين أعراضه الحالة اللامعيارية، احنا بنسميها الفوضى العقلية.
نعم.
عدم القدرة على التمييز بين الأشياء.
نعم.
تستوي المتناقضات بين الناس، دي حالة من اللامعيارية. أيضا حالة من اللامبالاة، دي أعراضه.
نعم.
يشعر الإنسان بأنه كل شيء عنده يعني ليس له قيمة وهو ملوش دخل.
نعم.
ليس شريكا في الموضوع.
نعم.
أيضا من بين أعراضه العزوف عن المشاركة المجتمعية.
نعم.
يعني شايف كل شيء بيحدث أمامه ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر في شيء من الأشياء، وكأنه ليس له وجود في هذا العالم.
نعم.
الشيء أيضا الملمح الآخر رقم خمسة هو الميل إلى العنف بكل أشكاله.
نعم.
لأن ده بيعتبر نفسه يعني في معركة مع المجتمع.
نعم.
طب أسبابه إيه يا فضيلة الدكتور؟
نعم فضل.
الأسباب أولا التنشئة الاجتماعية غير السوية. وإحنا بنعتبر أن التنشئة الاجتماعية دي عملية أساسية ومحورية.
نعم.
وبتبدأ على فكرة من المرحلة الجنينية، أي قبل أن يولد الطفل حتى مماته. والبعض كان يقول ان هي لا تبدا من سن 3 سنوات، انا بقول انها بتبدا من قبل من المرحله الجنينيه.
نعم.
كيف ذلك؟ لان الانسان يتشكل جهازه العصبي وهو في رحم امه. فلما يحدث تاثير سلبي على الام ينعكس على الابن. يبقى التنشئه الاجتماعيه غير السويه بتبدا من هذه المرحله وتستمر، واحنا عارفين ان الاسره هي المحور الاساسي والقاعده الاساسيه في هذا الشان.
نعم.
عشان كده ينبغي ان يعني تكون التنشئه الاجتماعيه تربط الانسان ببيئته.
نعم.
ده احد الاسباب. السبب المهم جدا الثاني في من وجهه نظري هو مركز الشخص داخل الاسره.
نعم.
وترتيبه بين اخواته. الابناء اللي في المنتصف دايما بيبقى لهم موقف يعني خاص بيهم ويجنحوا إلى ممارسة العنف واللامعيارية والعزوف عن المشاركة، لأنهم هم بيعتبروا أنهم هم ما خدوش حظ من العناية كما يعني أخذه سابقيهم ولاحقيهم أيضا.
نعم.
النقطة الثالثة في الأسباب هي جماعة الرفاق. ودول الحقيقة يعني لهم تأثير يعني واضح جدا، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال المرء
على دين خليله،
على دين خليله فلينظر أحدكم
من يخالل.
فعندما يرى الإنسان وصديقه يجعل له الأمور الصعبة سهلة جدا ويهيئ له أساليب الاغتراب والابتعاد عن المجتمع والابتعاد عن الواقع، إذا كان حتى عنده بعض ملامح الانتماء شوية أو البذور الوطنية جواه شوية والتقى ببعض الأشخاص اللي هم ما عندهمش هذه المسألة قادرين هم أن يؤثروا على انتزاع هذه الأشياء منه.
نعم أستاذنا. ما
النقطة الأخرى هي الإزدواجية القيمية.
نعم.
أو لنقل عدم فاعلية العقل الجمعي الكولكتيف مايند.
نعم.
ده مصطلح استخدمه أميل دوركام الحقيقة عشان يقول إن يعني كل مجتمع ليه مجموعة من القيم والعادات والتقاليد بيتفق عليها أفراد المجتمع عشان تنظم حياتهم.
أستاذنا الكريم.
نعم.
يعني سبقك آخرون في بيان هذه الأسباب والمظاهر والدوافع ونحن في شوق بالغ.
نعم.
أن نسمع من حضرتك ما الحل وماذا نحن فاعلون.
استخدام الأسلوب العلمي الصحيح في عمليات التنشئة الاجتماعية في مختلف المؤسسات ومنها.
نعم.
في الأسرة على سبيل المثال. ينبغي تدعيم الأسلوب الديمقراطي في إدارة الأسرة.
نعم.
بمعنى أن تكون كافة القرارات الخاصة بشؤون الأسرة محل نقاش بين جميع أفرادها.
نعم.
ولا يستبعد أحد منهم، ثم في النهاية يكون القرار الصحيح هو الأولى بالتطبيق.
نعم.
يعني نعلمه إزاي يتقبل الآخرين.
نعم.
زي يتواصل مع الآخرين.
نعم.
نقطة مهمة سيد. المدرسة أيضا لابد أن تحرص إدارة المدرسة على إعطاء الفرصة لجميع الطلاب للمشاركة في الأنشطة المدرسية.
نعم.
وعدم قصرها على طلاب بعينهم.
نعم.
بدعوى ذكائهم أو قدراتهم على المشاركة.
نعم.
فمثلا في إذاعة مدرسية وإدارة الطابور الصباح. هم بيختاروا ناس معينين ولاد معينين هم اللي يقوموا بهذا الدور والآخرين مستمعين فقط. يعني المفروض يبقى هذا الأمر يتم بالتناوب.
نعم.
علشان يعودوهم على المشاركة.
نعم.
الجزء المهم أيضا من مؤسسات التنشئة الاجتماعية المسجد. ينبغي أن يتناول الدعاء قضايا الشباب ويؤكدوا في خطبهم على أهمية تواجدهم في مجتمعاتهم كأفراد فاعلين.
نعم.
أما داخل المسجد فينبغي استقطابهم بإعطائهم أدوار داخل المسجد.
نعم.
يشعرون من خلالها بتواجدهم وانتمائهم.
نعم.
ويقول قائل إذا أردت أن تجبر شخصا لا يصلي على الصلاة فأمره أن يؤذن. يعني لو في واحد ما بيصليش أصلا وإحنا عايزينه يصلي
نتكلفه دور بمهمة داخل الصلاة.
أذن. فلما هيأذن مش هيمشي.
هيقيم الصلاة ويصلي.
ولما يقيم الصلاة مش هيمشي.
هيصلي.
هيصلي.
نعم.
يعني إذن هي قضية الدور في المقام الأول.
نعم.
لابد أن يشعر أنه صاحب قضية. صاحب ليه معترف به. يعني أنا هقول لحضرتك على
فضل.
موضوع كده بسيط قوي.
فضل.
في مسلسل اسمه المال والبنون. كان بيوزع من فترة أو كبيرة أو كان الفنان أحمد راتب بيقوم فيه بدور واحد اسمه السحت.
نعم.
السحت ده كان شخص مالوش وجود في المجتمع مالوش قيمة. وحدث العبور في 73 وده كان مشروع مهم جدا.
نعم.
التف كل المصريين حواليه.
نعم.
كل الناس كانت فرحانة قوي.
نعم.
وهو إلا سحت ده كان قاعد عادين على القهوة هو بحيد اللي ما بيتكلمش. فبيسألوا يا سحت مصر حربت. احنا عبرنا قناة السويس احنا.
نعم.
هدمنا اليهود احنا. فقال لهم ايه يعني وانا مالي وانا معايا بطاقة. يعني هو ليس.
نعم.
له هوية.
ايوة.
يعني احنا محتاجين نعزز هذه المعاني.
نعم.
عشان الولاد يشعروا لما.
نعم.
بنقول ان في حرب عقائدية وحرب ثقافية. صحيح. على المسلمين وعلى شباب الاسلام وعلى القيم الاسلامية.
استاذنا الكريم الأسرة المدرسة المسجد إيه تاني؟
وسائل الإعلام.
وسائل الإعلام.
وسائل الإعلام حدث عنها ولا حرج.
نعم.
في ظل الإعلام المفتوح.
نعم.
يعني يعتقد كثير من السادة المسؤولين عن الإعلام أنه من حقه أن يخترق كل البيوت بالطريقة التي تعجبه هو وليس بالطريقة التي تلائم هذه هؤلاء الأفراد.
نعم.
المستمعين.
نعم.
ولك هم اللي بيجي يسمعون أنا ما قلتهمش اسمعوا.
نعم.
لكن هذه قضية خطيرة جدا ودور الإعلام أشد خطورة لأنه بيستهدف كل الفئات وبيصل لكل.
نعم.
الأماكن في كل العالم.
ماذا بعد الإعلام أستاذنا رعاية للوقت؟
والله أنا أعتقد أن دي لو احنا اهتمينا بالمصادر الأربعة دول.
نعم.
يعني الجامعة والمدرسة والمسجد
والأسرة وسائل الإعلام
وسائل الإعلام أعتقد أن احنا يعني نكتفي بهذه القضية.
نعم. إذن المسؤولية مسؤولية جماعية مسؤولية المجتمع بكل.
نعم.
فئاته.
نعم. مسؤولية متكاملة.
أن نتعاون جميعا.
مسؤولية متكاملة وليست مسؤولية فردية.
نعم. نشكرك سيدي نشكرك أستاذنا الدكتور فراج سيد فراج أستاذ علم الاجتماع بكلية الأداب جامعة قناة السويس وهو يؤكد فيما أكد أيضا على ما بدأه الأستاذ الدكتور عبد الرحيم الكردي من أن المشاركة وأن يكون للإنسان حضور سواء في مستوى الأسرة أو في المدرسة أو في المسجد أو في وسائل الإعلام وأن صناعة الفكر وأنا أركز على وسائل الإعلام صناعة الفكر مهمة تعبير يقولون اللعب في العقول ليس أمرا هينا المشكلة خطيرة وتحتاج من كل إنسان أن يؤدي دوره في هذه المشكلة أحبة الإيمان لكن يعني أود أن أذكر شيئا مهما. هذا ما يقوله علماء التربية، وهذا ما يقوله علماء الاجتماع. هل للدين من كلمة؟ طيب احنا تعزيز آخر لنا جاءنا من عالم فاضل نحبه ونجله، وهو أحد أعمدة هذا البرنامج، هو أستاذنا الدكتور نبيل السمروطي، أستاذ علم الاجتماع بالأزهر الشريف. مرحبا أستاذنا.
أهلا أستاذنا الكريم، أهلا وسهلا.
والله أوحشتنا كثيرا يا أستاذ.
ربنا يبارك فيك ويحفظك.
تفضل أستاذنا، لاغتراب الشخصية العربية. أيوة. ويعني من سبقونا بيّنوا مظاهر هذا الاغتراب ودوافعه ومظاهره. أيوة. لكن نود أن نفيد من علمك العظيم، وأنت العلامة وأستاذنا، نجلس بين يديك نتعلم، ما الحل وماذا نحن فاعلون؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله للأخ الكريم الأستاذ الدكتور محمد داود ولبرنامجه القيم. الحقيقة قضية الاغتراب هي معناها الانفصال عن السمات. نعم. عن الخصائص الأساسية للشخصية التي صاغها الإسلام، لأن الشخصية العربية هي الشخصية الإسلامية.
نعم.
الحل اللي في تصوري عبارة عن يمكن 7-8 نقاط، يعني أختصرهم كالآتي. أولا العودة، الفهم الحقيقي للدين.
نعم.
عقيدة وشريعة وأخلاقا وحضارة، جوانب الأربعة.
نعم.
وذلك من خلال أولا إعمال منهج الوسطية السمحة التي هي جوهر الإسلام في كل شؤون حياتنا الاجتماعية.
نعم.
والاقتصادية والسياسية والتربوية. الأمر الثاني المهم الحقيقة هو قضية التركيز على التربية الدينية الإيمانية.
نعم.
بعودة الأسرة إلى وظيفتها التربوية بعد أن انفصلت عنها لفترات طويلة.
نعم.
أو كثير من الأسر انفصل عن هذه الوظيفة. ثانيا عمل برامج توجيه تربوي، لأن الكثير من الآباء الحقيقة يفتقدون يعني أسس ومبادئ وأهداف وأساليب التربية الإسلامية، ولذلك أنا أقترح أن احنا نعمل برامج يعني تربوية للآباء وللأمهات في أجهزة الإعلام.
نعم.
وفي أجهزة الثقافة، وفي من خلال المدارس عن طريق مجالس الآباء، ومن خلال الجامعات عن طريق مراكز خدمة المجتمع، نربي الآباء على كيفية تربية الأبناء.
يا أستاذنا.
نعم.
أستاذنا، فلتصنع وتصمم وتخطط لهذه البرامج، وأنا أول الخادمين.
ربنا يبارك فيك.
مستوى المؤسسات التي أشرف عليها.
آه.
وأيضا نفتح لك بابا في قناة الرحمة أيضا في هذا الباب إن شاء الله.
إن شاء الله.
تفضل أستاذ.
الأمر الثالث الحقيقة أن احنا عودة المدرسة إلى التربية الإيمانية.
نعم.
إلى دورها الإيماني، إلى دورها التربوي. طبعا ده يتطلب عدة يعني في مادة تربية إسلامية موجودة في المدارس، لكن هذه المادة تدرس نظريا ولا تدرس تطبيقيا، والقضية التربية الإسلامية نظر وتطبيق.
نعم.
يجب أيضا وجود مدرسين مستقلين للتربية الإيمانية بعيد عن المدرسين اللغة العربية.
نعم.
حتى لا يأخذوا حصص التربية الدينية للغة العربية.
نعم.
طبعا احنا عاوزين ايضا ان ندخل الدين في المجموع، لان دخول الدين في المجموع يجعل الطلاب يهتمون بمادة التربية الدينية نظرا وتطبيقا.
نعم.
وده طبعا حيسهم في تحقيق الفهم الوسطي الصحيح للدين، فكر وتطبيق. ايضا الثقافة الاسلامية في الجامعات، احنا كثير في المؤتمرات يا استاذنا الكريم.
فضل.
بارك الله فيك.
فضل.
نادينا في مؤتمرات عديدة يعني بادخال مادة الثقافة الاسلامية في كل الكليات في الجامعات. كل الكليات في الجامعات يجب يعني طب هندسة يجب ان يدرس مادة الثقافة الاسلامية.
هل تسمح لي ان ابشرك استاذنا؟
نعم.
هل تسمح لي ان اسوق لك خبرا كالبشرة؟
تفضل.
جامعة قناة السويس الجامعة الوحيدة.
الله.
التي تدرس مادة الثقافة الإسلامية.
جميل.
في كل كلياتها، علوم.
جميل.
طب هندسة زراعة كله.
جميل جدا.
تفضل أستاذ.
نريد أن تعمم هذه التجربة، لأن.
نعم.
أنا مش عاوز الطالب وخاصة بيخرج من مرحلة الثانوي يعني عنده معلومات دينية ضحلة، مش عاوز ينفصل عن دينه تماما في.
نعم.
المرحلة الجامعية. أمر آخر يا أستاذنا الكريم.
تفضل
أيضا أستاذ. في قضية إعادة الشخصية إلى طابعها الإسلامي الصحيح والقضاء على كل أشكال الاغتراب، ان احنا بننفتح على كل الثقافات شرقا وغربا دون خوف ودون رعب، فالحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها فهو احق الناس بها، ولكن والحصول على كل من كل هذه الثقافات ومن كل انواع التقدم المادي والاجتماعي والعلمي والتكنولوجي في هذه الثقافات بشروط معينة. نحن لا نخاف، لكن نريد ان تنضبط
نعم.
ننضبط بعدم التصادم مع قيم إسلامية،
نعم.
بأنها تحقق النفع للمسلمين وللمجتمعات الإسلامية،
نعم.
بأنها تحقق النفع العام وليس النفع الخاص،
نعم.
بأنها تحقق المنفعة الحقيقية وليست المنفعة الوهمية،
نعم.
أيضا الحقيقة من الأساليب الحل والعودة إعادة النظر في أساليب بناء التربوية في المدارس لإطلاق العقل والطاقات الإبداع،
نعم.
تنمية القدرات الابتكارية عند الطلاب والدارسين بغير حد، طالما أننا في مجالات الاجتهاد البشري التي طلبنا الإسلام بإعمال العقل فيها،
نعم.
الكون المادي، المجتمع الإنساني، التاريخ الإنساني، الجوانب البيولوجية، الحيوان، النبات، الإنسان، كل ما يتعلق بعالم الشهادة دون عالم الغيب. أيضا يعني عودة الشخصية الإسلامية في بمقوماتها والقضاء على الاغتراب بأننا نعمل سنة، يعني احنا هاجرناها الحقيقة،
تفضل.
سنة الله في بناء القوة في المجتمعات،
نعم.
بكل أنواعها،
نعم.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والقوة مجهلة،
نعم.
قوة علمية وتكنولوجية واقتصادية واجتماعية وسياسية وتربوية وفكرية، يعني كل أنواع القوة المادية إلى جانب،
نعم.
طبعا القوة الإيمانية التي هي الأساس،
نعم.
والمرتكز،
نعم.
أيضا نحن في حاجة أستاذنا الكريم،
فضل.
إلى التركيز على البحث العلمي. البحث العلمي ده فريضة في الإسلام،
نعم.
فريضة في الإسلام البحث العلمي، إن لابد وأن نكون مبدعين في البحث العلمي،
نعم.
وأن يكون لنا السبق في هذا. نهتم أيضا بقضية التجديد في كل مجالات الحياة،
نعم.
مش عاوزين نجمد، الجمود يؤدي إلى التهلكة،
نعم.
أيضا إطلاق برامج فعالة للتنمية. التنمية في الإسلام فريضة دينية، وهي،
نعم.
ما تحدث عنها القرآن الكريم بعمارة الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها،
نعم.
واسمح لي دكتور،
تفضل أستاذ،
يعني أسرد 10 أنواع من التنمية أو
تفضل.
العمارة،
تفضل.
التي أتصور أنها تعيد الشخصية إلى أصالتها وتبعدها عن الاغتراب.
تفضل.
النمرة 1 أن احنا عمارة الإنسان، عمارة الإنسان، عمارة الإنسان بربطه بالله سبحانه وتعالى،
نعم.
عمارة الروح،
نعم.
بربطه أيضا بالله، بربطه بالقرآن، بربطه بالسنة، بربطه بالأحكام الشريعة الإسلامية، ربط الإنسان،
نعم.
عمارة النفس،
نعم.
البعد عن الأثام، الحقد والغل والغيبة والنميمة،
نعم.
عمارة النفس، عمارة العقل بالعلم والمعرفة التي هي فريضة، عمارة الجسد بالرياضة،
نعم.
والتغذية السليمة والبعد عن المعاصي، تحريم الخمور وتحريم الزنا وتحريم الموبقات،
نعم.
كلها حماية، عمارة الجسد،
نعم.
عمارة المجتمع.
سمحت أستاذنا،
نعم.
أرجو أن تركز، لأن حبيبك فضيلة الشيخ جمال قطب على التلفون وعايزين يسمح لنا بهذه المداخلة الرائعة.
طيب طيب،
فركز، يعني أكمل بتركيز، أكمل
طيب
بتركيز.
عمارة المجتمع، فضل. التراحم،
نعم.
والعدل والإخاء والمساواة، عمارة الأرض بالزراعة والصناعة والتجارة، عمارة الأمة،
نعم.
بالاعتصام بحبل الله،
نعم.
عمارة العلاقات الدولية بإقرار السلام والعدالة،
نعم.
عمارة الآخرة،
نعم.
لأن كل هذا، ويعني وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذه الأنواع من العمارة تعيد الإنسان إلى تعيد الشخصية العربية إلى أصالتها الإسلامية، وتقضي على كل أشكال الاغتراب.
عودة إلى القرآن، إلى الإيمان، إلى،
أيوة.
السنة،
أيوة.
فكل ذلك هو الملاذ الآمن من حالة الاغتراب، هو الملاذ المنقذ،
نعم.
من كل هذه الأحوال،
نعم.
شكرا لسماحة أستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور نبيل السمالوطي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر الشريف. ويا أستاذ هاني، أنا في انتظار مكالمة أستاذنا وشيخنا فضلت الشيخ جمال قطب. رأينا فيما قاله علماؤنا الأجلاء وتلاقت الكلمات كلها على أننا أولا الإيمان له قوة إيجابية، هذا ما ركز عليه أستاذنا الدكتور الصمالوطي، له قوة إيجابية، قوة إيجابية منقذة للإنسان من حالة الاغتراب. يعني ابننا اللي ربط نفسه من فوق كوبري قصر النيل وشنق نفسه، ده لو شوية إيمان يماله، ما الناس يصيبها فقر، يصيبها مرض، حتى الأنبياء كانت سنة الابتلاء جارية، فليصبر. والولد عشت حالة من هذه الأحوال مع الإخوة اليابانيين في أمريكا، كانوا يحبوا في الدراسة أن يطلع الأول ويطلع في المقدمة، ولو أنه كان مصمم على شيء ولم يحدث بينهار، بعضهم بينتحر، بعضهم بيتعرض لكذا، لكن في ساحة الإيمان قدر الله وما شاء فعل، ماليش نصيب فيها، ربنا يكرمني في غيرها، ما زالت الحياة فرصة، ومن يدري الله اختار لي، لعل هذا فيه شر لي. فالإيمان حصن وأمان. أيوة حبيبي تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا وأستاذنا وحبيبنا فضيلة الشيخ جمال قطب،
أحببكم
الله. احنا بنقعد ندور عليك بالتليفون وفي المحمول والمنزل لغاية ما نعصر عليك.
أهلا بكم وسهلا.
ما هذا الجمال يا سيدي؟
بارك الله فيكم.
تفضل يا سيدي.
أولا نشكركم على هذا الخير الذي تسدونه إلى الأمة،
بارك الله
في لحظات الظلام الحالك.
تفضل.
ثانيا لابد أن نثني على كل من سبقنا بالقول،
بارك الله
فيك. فكل من تكلم في هذه الليلة تكلم خيرا،
بارك
وأضاف أمورا ينبغي أن ترعى،
بارك الله فيك.
وحينما أشرف بالانضمام إلى هذه القافلة أرى أن أضيف إلى ما قيل.
تفضل.
أحسست فيما قيل أنهم عبروا عن الجهود المطلوبة من فئات الشعب،
نعم،
المحكومين أو الطبقة المتوسطة،
نعم،
بين المحكومين والحكام،
نعم.
ولكن قضية الاغتراب كما رأيناها قضية أبعد مدى من أن يتصرف فيها أو يغيرها المحكومون.
نعم.
المناخ بحاجة إلى قوة دفع، وهذه القوة تأتي من القصور والعروش،
نعم،
من الحكومات، من أولي الأحلام،
نعم،
من أولي الأمر.
أيوة.
وحينما أقول أولي الأمر أريد أن أبين معنى المصطلح.
نعم.
قد أسيء هذا المصطلح القرآني فيقول لك فلان الفلاني ده ولي أمرنا. القرآن لم يقل أبدا بكلمة ولي الأمر،
نعم،
إنما قال أولي الأمر،
نعم.
ومعنى أولي الأمر معنى جماعة،
نعم،
ولاة جميع الأمر. فلا يصلح زعيم واحد،
نعم،
ولا عائلة واحدة،
نعم،
ولا حزب واحد،
نعم،
ولا توجه واحد،
نعم،
ولا تخصص واحد،
نعم.
كما تهب الريح على الجميع فلا بد أن تأتي هذه الريح الطيبة،
نعم،
من جميع التخصصات وجميع القدرات وجميع التوجهات،
نعم.
فهذا أنطلق به من قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
نعم.
لا بد أن نترك تعلقنا بالغرب، لا بد أن نترك تعلقنا بالوهم، لا بد أن نترك هذه السلبية التي عمتنا.
نعم.
لا بد أن نسعى إلى أن يرى كل إنسان أن عليه واجب، وأن عدم أداء لواجبه لا يعتبر سلبية فحسب،
نعم،
إنما هو تقصير وجدران مانعة أمام غيره أن يؤدوا طريقه.
نعم.
فأولو الأمر والكبار حينما يقصروا أو يصروا أو يتربصوا بالمجتمعات أن تبقى كما هي،
نعم،
أشبه بقائد السيارة الذي يقف بسيارته في عرض الطريق،
نعم،
لا يأبه هل يتقدم من خلفه أم يتأخر.
أيوة.
أريد أن أضيف أمرا قد أخالف فيه كثير من الناس.
نعم.
المدارس اكتظت بالأبناء وازدحمت بالأحمال من الكتب والكراريس.
أيوة.
وبشهادة كل الناس لا تقدم ولا تعليم. وبالتالي إذا كان الدين في هذا الركام مادة غير أساسية وليس لها مجموع يبقى هي أقل من هذا الذي حدث في سائر المواد.
نعم.
فلما تزدحم المدارس وتثقل برامجها وتهجر المساجد وتقلل برامجها؟ أنا لا أستحي من أحد من إخوتي الناس وأقول ليت تدريس الدين يترك المدارس ويعود إلى المساجد والكنائس.
نعم.
تعمر المساجد، يرى التلاميذ أستاذهم يتوضأ قبلهم.
نعم.
ويأمهم، وإذا قال فعل.
نعم.
أما أن يختزل الدين إلى حصة وكتيب ولا وقت ولا مكان.
نعم.
فهذا تضييع لوقت المدرسة وتقصير في رسالة المسجد. لو عاد تدريس الدين إلى مؤسسات العبادة، إلى المساجد والكنائس، لا ارتاحت المدارس شيئا، وعاد الوجه.
نعم.
أو عادت الروح المسلمة.
نعم.
والعربية والشرقية إلى طبيعتها.
نعم أستاذ.
تحس الولد كما لابد أن يذهب إلى المدرسة لابد أن يذهب إلى المسجد.
نعم أستاذنا.
هذا أحد أفضل الأبواب.
نعم.
التي تسرع بنا ناحية العودة.
نعم.
إلى الطريق الصحيح.
نعم أستاذنا.
هذا ما يحضرني.
جزاك الله خيرا.
أتابع ما أفتنا. أنتم فيه من خير.
أفتنا أفتنا يا سيدنا الشيخ فضيلة الأستاذ الشيخ العلامة الفقيه فضيلة الشيخ جمال أضبر الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر. شكرا لكل المداخلات، وبخاصة أنهم كلهم علماء يشرفني أن أجلس بين أيديهم لأتعلم وأن أقدم للأمة هذا الزاد المدروس كخلاصة علمية وخلاصة خبرة. يبقى شيء واحد، أن نعمل. إذا علمنا فالذي يبقى أن نعمل حتى نغير هذا الواقع المؤلم الذي يأتي على أبنائنا وعلى أنفسنا. ويمكن ما ركز عليه سيدنا الشيخ جمال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الكلمات تحدث الوعي لكنها وحدها لا يمكن أن تغير الواقع، لابد من الفعل. الهدايات النبوية في سنة سيدنا رسول الله أيها الأحبة بتظهر أن حالة الاغتراب التي وصل إليها المجتمع هي نبوءة قرآنية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن، يعني طرق وأساليب، من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. وجحر الضب بيضرب به المثل في لغة العرب في الضلال وعدم الاهتداء، فيقولوا أحير من ضب، أضل من ضب. والضب إذا دخل الجحر لا يستطيع أن يخرج بسهولة، بل يلف ويدور حتى يخرج بمنتهى الصعوبة لا يهتدي. معنى ذلك أننا يعني نقلد الغيرة في هذا الضلال، في هذا الانحراف. ليتنا قلدنا الغرب في التفوق العلمي، في الكيمياء، في علم الفلك، لكن قلدناهم في الضلال. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين حين قال في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. الغربة هنا بمعنى القلة والندرة واستغراب الناس. أبسطها لك جدا، الراجل الصالح بين الفاسدين غريب، يقولوا له خد رشوة يقول لهم لا، يقولوا له طيب مشي دي وامضي عليها غلط يقول لا. الرجل الصالح بين الفاسدين غريب وكلامه مستغرب وسلوكه مستغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال فطوبى للغرباء جاء بعد ذلك يعني ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع، بيّن لنا من الغرباء. قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله، وفي مكان آخر الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. بطبيعة الحال الدين قوة إيجابية يمكن أن يحول الغربة إلى غربة إيجابية، غير حالة الاغتراب التي هي إحباط والتي هي كذا، وإنما هي أن يلوذ الإنسان بربه سبحانه وتعالى. فالإيمان هنا هو باب عظيم نلوذ به إلى الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أيها الأحبة، ينبغي أن نكون على وعي بهذه المسائل التي بينها علماؤنا، وفي قمة ما بين علماؤنا أن العلم والمدرسة، الحضارة لا تقوم على جهل، العلم أساس مهم في إنقاذنا من هذه المسألة، العلم بكل آفاق. ثم بعد ذلك الإتقان للعمل، أين إتقان العمل عندنا؟ اليد المتوضئة ينبغي أن تنتج أفضل منتج بأرخص سعر. ثم الثبات، والثبات إنما هو أمر قرآني ينجو به المؤمن من الشدائد ومن الفتن. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا كانت النتيجة والثمرة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أيضا الذي ينبغي الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بدلا من التماس المستقبل ممن لا يملكه. المال ليس فيه الأمان، ولا السلطة ليس فيها الأمان، ولا المناصب. يعني الطالب الذي كان أولا على دفعته وكان يريد أن يعين في السلك الدبلوماسي، ثم بعد ذلك لما علم أنهم لم يأخذوه وقالوا أنت غير لائق اجتماعي، ما انتش أدي المقام، انتحر. هل لو علم أن الله قد ادخر له من الأفضل وأن أبواب الخير عند الله لا تنفد وأنه في الله عوض عن كل مفقود لو صبر لكان خيرا له؟ فالمسائل أنه إذا غاب الإيمان استبدت مظاهر الاغتراب بالنفوس، وإذا كان الإيمان كانت النجاة وكان الإنقاذ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتولانا وأن ينقذنا من كل ضائقة، وأن يفرج كروبنا، وأن يحول حال الأمة إلى أحسن حال. على خير نلتقي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاء الحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنواع القرآن،
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنواع القرآن.
أحكى أحكام الدين تنبئنا
بالحق وشرع الرحمن.
لا عزة إلا بالتقوى والتقوى حصن الإنسان.
إسلام المرء سعادته في كل زمان ومكان.
فاخشع 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 للمولى رازقنا سبحان الحي المنان.
والدين الخالص منهجنا فاتبع أجوبة الإيمان.
هذه أجوبة الإيمان هذه أنوار القرآن.
فاتبع
أجوبة الإيمان
فاتبع
أجوبة الإيمان
فاتبع
أجوبة الإيمان.